الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين الشيخ رحمه الله في أول كلامه ما يجب من معرفة الله سبحانه وتعالى واعتقاد أنه الرب المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه يتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي هو متصف بها أجلا وأبدا، لم تحدث له صفة لم تكن من قبل ثم كانت، وإنما صفاته قديمة بقدر ذاته سبحانه وتعالى، أزلية بأزلية ذاته. لما بين هذا ووضح انتقل إلى ما يجب اعتقاده بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. هذا عطف على قوله في أول الكلام نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله أن إن الله واحد كل الأمر، إن الله واحد لا شريك له إلى آخره. ثم قال: وإن محمدا عبده المجتبى إلى آخره، المصطفى إلى آخره. فلا بد من اعتقاد هذا كما تشهد لله بالألوهية، تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله دائما متلازمتان. إن محمدا هذا اسمه صلى الله عليه وسلم المشهور، قد جاء في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، بقوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم، وفي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فجاء اسمه محمد في القرآن، وجاء رحمة في القرآن أيضا، كما قال عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه. فليس بعد المسيح عليه السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بالإيمان، ليس بيني وبينه نبي، فهو محمد وأحمد وله أسماء جاءت في السنة، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، فليرجع إليها من أراد. التعرف على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الدين، من أصول الإسلام. قد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة أصول: الأصل الأول معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فكما يجب عليك معرفة الله يجب عليك معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه أصول الغلبة، وهي التي يسأل عنها الميت إذا هو في قبره، وقال له الله ما الذي يك وما دينه. وإن محمدا عبد الله جل وعلا، فهو عبد وليس له من الألوهية شيء ولا من الربوبية شيء، وإنما هو عبد لله جل وعلا، مؤتمر بأوامر ومنتهي عن نواهيه، مبلغ عن الله عز وجل. وهذا فيه رد للغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شيء من الربوبية والألوهية، ويدعونه مع الله عز وجل، هذا غلو. والعياذ بالله، كما غلت النصارى المسيح ابن مريم وقالوا انه ابن الله، او هو الله، او هذا الكلام في قوله عبد الله عبد المصطفى، الذي رد للغلو الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه ليس له من الامر شيء ولا من الربوبية شيء ولا من الألوهية شيء، وإنما هو عبد من عباد الله، وكل الخلق عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد، الملائكة عبيد، فالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهو بأمره يعملون، الأنبياء والرسل عبيد، كما قال تعالى لنوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا، وقال وكلموا عبدنا يعني نوح عليه السلام، وقال في ابراهيم، قال في داود واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب، وقال في سليمان نعم العبد انه اواب، وقال في ايوب نعم العبد الا وجدناه صابرا نعم العبد، وكل الانبياء والرسل كلهم عبيد الله جل وعلا. واذا كان الرسل والملائكه وهم اشرف الخلق عبيد لله غيرهم من باب اولى من الاولياء والصالحين، فهذا يقمع الغلو في الانبياء والرسل والاولياء والصالحين والملائكه. قال في عيسى عليه السلام ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، لن يستنكر المسيح ان يكون عبدا لله، فكل الرسل عليهم الصلاه والسلام عبيد لله، وهذا يقمع الغلو بهم ورفعهم فوق منزلته، وافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم سماه الله عبدا، سماه الله عبدا، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني رسول الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام يعني محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، ومقام العبودية هو أعلى المقامات، ولا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل، لا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله. ومعنى المصطفى يعني المختار من الاسم الله هو الاختيار. قال عليه الصلاة والسلام في واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. والمصطفين جمع مصطفى وهو المختار، أصله مصطفى مصطفى مصطفى، ثم أنزل بالتاء فصار مصطفى ليدخل المصطفى فالمصطفى معناه المختار، لأن الله اختار محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة، اختاره للرسالة من بين قوله. فمعنى المصطفى أي المختار، أن الله جل وعلا اختاره للرسالة، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يختار إلا من يعلم سبحانه وتعالى أنه يستحق الاختيار وأنه يقوم بالمهمة، لأن هذه مهمة صعبة عظيمة، مهمة الرسالة مهمة عظيمة تتضامن دونها العباد الواقعيات، فلا يختار الله لها إلا من هو أهل. وربك أعلم، وربك أعلم حيث الله أعلم، قال تعالى الله أعلم حيث يجعل الرسالة، فلا يجعل رسالته إلا من علم سبحانه أنه يقوم بها وأنه يصلح لها. ورسوله المجتبى، المجتبى والمصطفى بمعنى واحد، معناه المختار، نبيه المصطفى عبده المصطفى ورسوله المجتبى، المجتبى المختار أيضا. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو أشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. ومعنى أمر بتبليغه أمر أن يلزم الناس وأن يقاتلهم، أمر أن يلزم الناس وأن يقاتلهم على ما جاء به. وأما النبي فإنه يوحى إليه بشرع ويدعو إلى الله عز وجل، لكن يتبع من قبله من الأنبياء، يتبع من قبله من الأنبياء ويمشي على طريق من قبله، ولا ينتهي في شريعة خاصة، وإنما هو على شريعة من قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل جاءوا بالتوراة، جاءوا بالتوراة ودعوا إلى التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. نعم. رسوله المرتضى، المرتضى يسمى بمعنى المرتضى والمجتبى والمصطفى بمعنى واحد، لأن الله ارتضاه.
وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وقبيل رب العالمين.
هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، والخاتم معناه الذي لا يأتي بعده نبي، وختام ختام الشيء هو ما يجعل عليه حتى لا يأتي بعده شيء. فالله ختم الرسالات لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعده النبي، لأنه لا حاجة إلى مشيء نبي من بعده، لا حاجة إلى ذلك، لأن القرآن موجود والسنة النبوية موجودة، والعلماء الربانيون موجودون يدعون إلى الله عز وجل ويبصرون الناس، فلا حاجة إلى أن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم نبي. أكفي شريعته عليه الصلاة والسلام، أكفي دينه الذي جاء به إلى يوم القيامة، لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير، لأن الله جعله صالحا لكل زمان ومكان، بخلاف شرائع الأنبياء السابقين فإنها تكون مؤقتة، تكون مؤقتة مؤقتة للأمم في فترة من الفترات، ثم ينسخ الله تلك الشريعة بشريعة أخرى تتناسب مع الأمة الأخرى، تتناسب مع الأمة الأخرى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولما كانت شريعة الإسلام كاملة وكاملة وعامة صالحة لكل زمان ومكان، لم يحتج العالم إلى رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وترى العلماء ولا الأنبياء يقومون بقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس وحمل الشريعة. الحمد لله وهذا من فضائل هذه الأمة. فمن اعتقد أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر، كافر بالله عز وجل، خارج من الملة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي كذا يدعون النبوة من بعد، قال صلى الله عليه وسلم يأتي سيأتي بعد كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن جاء يدعي النبوة أو تدعى له النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، ومن صدقه فهو كافر. ولذلك كفر العلماء المتنبئين الكذبة وكفروا أتباعهم وقاتلوهم. ومن آخر من يدعي النبوة في الوقت الحاضر القادياني، الباب الثاني الذي يدعى النبوة وله أتباع القاديانية يسمون الأحمدية، يعني اسمه أحمد القادياني يسمون الأحمدية. كفرهم العلماء، العلماء كفروه وطاردوه من البلاد الإسلامية، فهم كفار لأنهم يعتمدون نبوة القادياني. وهذا تكذيب لله ولرسوله، الله جل وعلا قال محمد خاتم النبيين، الرسول يقول انا خاتم النبيين، فالذي يدعي انه نبي بعد محمد او يصدقه خالف، وباجماع المسلمين هذا لم يخالف فيه احد. فمن ادعى النبوه فهو مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين، لاجماع المسلمين. هذا معناه انه خاتم، فلا بد للمسلم ان يعتقد هذا انه خاتم النبيين، وأن يكذب كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان عنده شك ولا صدق ولا تردد فإنه رسول كاذب عن الله عليه. نعم، خاتم النبي. وإمام الأنبياء، وإمام الأنبياء، خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء، يعني قدوة، هو القدوة الوحيد صلى الله عليه وسلم للأتقياء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. لا، ليس هناك قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنما يقتدى به إذا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به ولا يجوز الاقتداء به. فالقدوة الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فمن اتخذ قدوة وإماما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. فلا قدوة للأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنما يتبع إلى اتبع الرسول واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول فإنه لا يجوز الاقتداء به، لكن إن كان مجتهدا وأخطأ فهو معذور، إن كان من أهل الاجتهاد وأخطأ فهو معذور، لكن لا نتبعه على خطأ، ولو كان إماما ولو كان عالما لا نتبعه على خطأ، وهو أيضا لا يرضى أن يتبع على خطأ. الأئمة ينصرون لأنهم لا يوقد من أقوالهم إلا ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من الابتداء بهم فيما خالف فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم رحمهم الله معذورون باجتهادهم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا إذا كانوا مؤهلين للاجتهاد، تتوفر فيه شروط الاجتهاد. اما الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد هذا لا يجوز ان يجتهد، لانه ما يعرف الاجتهاد. لا يجوز الاجتهاد الا بضوابط وشروط ذكرها اهل العلم. نعم.
وسيد المرسلين وخليل رب العالمين.
سيد المرسلين سيد هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط أخبر الأمة بذلك إلا الشكر لله عز وجل ولتذكر الأمة ربها عز وجل على هذه النعم أن الله سأل رسولها سيد الرسل. سيد معناه المقدم معناه المقدم والإمام أو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وحبيب رب العالمين حبيب رب العالمين هذه العبارة منها مؤاخذة لأن ما يحصل أن نقول حبيب رب العالمين بل نقول خليل خليل رب العالمين. القلة أفضل من مطلق المحبة لأن المحبة درجات أعلاها القلة وهي آلة المحبة ولم تحصل هذه المرتبة إلا لاثنين من الخلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذ الله إبراهيم خليلا ومحمد صلى الله عليه وسلم فقد أخبر صلى الله عليه وسلم فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وصاحبكم خليل الله فالواجب أن نقول خليل الله ولا يكون من حبيب الله. نعم يعني حبيب الله هذا يصلح لكل مؤمن كل مؤمن فهو حبيب لله عز وجل ولا يكون الرسول في هذا الدين لكن الكل يعني لا ما حد يلحقه فيها عليه الصلاة والسلام وإلا كل مؤمن فهو حبيب لله فهو يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب المحسنين كل مؤمن تقريبا إنه حبيب لله. نعم.
وكل دعوة قوة بعده غريب ونواة.
أنا سبق أن معنى أن خاتم النبيين هذه عقيدة أعتقد أنه خاتم النبيين فكل دعوة النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فإنها دعوة باطلة وكفر لله عز وجل لأنه لا يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. وعيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان كما تواترت في ذلك الأدلة هو لا يأتي على أنه نبي أو رسول أو يأتي بشيء وإنما يأتي على أنه مجدد في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم الشريعة الإسلامية ويحكم بالقرآن فهو يكون من جملة المجددين لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
كذلك هذا مما يجب اعتقاده الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يكفي من تعتقد أنه رسول الله بل لا بد أن تعتقد أنه رسول الله إلى الناس عامة بل إلى الجن والإنس كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال له قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا رسالته للناس عامه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. اما الانبياء قبله فكل نبي يبعث الى قومه اما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فانه بعث الى الناس عامه فوجبت طاعته على جميع الخلق عربهم وعجمهم أسودهم وأبيضهم كلما بلغت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يطيعه وأن يتبعه فلا بد من اعتقاد عموم ذلك فمن أقر أنه رسول الله لكن من العام خاصة كما يقول طائفة من النصارى يطلعون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن يقولون أنه العرب خاصة وهذا كفر لله عز وجل وتكذيب لله عز وجل ولرسوله. الله جل وعلا يقول ما أرسلناك إلا كافة للناس ويقول جل وعلا تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين رسالة عالمية للعالمين نذيرة ما قال للعرب ما ولا لقوم خاصة، قال للعالمين، العالمين نذيرا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثته إلى الناس عام. وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، فدل على أنه مرسل إلى أهل الأرض كله. كاتب كسرى وقيصر والمقوقس وكاتب النجاشي ملك الحبشة، وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، فدل على أن رسالته عامة عليه الصلاة والسلام. وأمر بالجهاد حتى يدخل الناس في الإسلام، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اعتقاد هذا. نعم.
فإن القرآن كلام الله منه
مجامع، لا بد من هذه الاعتقادات في النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه عبد الله ورسوله، ثانيا أنه خاتم النبيين لا نبي بعد، ثالثا أن رسالته عامة للجن والإنس. أما عمومها للإنس فكما سمعتم من الآيات ومن مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عمومها للجن فلقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قوم إنا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن كما انها عامه للانس ايضا. فهو بعث الى اهل الارض كله انسهم وجنهم، فمن امن به دخل الجنه ومن لم يؤمن به دخل النار من الجن والانس. نعم.
وان القران كلام الله.
نعم. بعدما تؤمن بالله عز وجل وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم تؤمن ان القران كلام الله، لان هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالقران وانزل الله عليه القران، وهذا القران ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، وانما هو كلام الله عز وجل تكلم الله به وسمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعته الأمة من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منه بدأ من الله جل وعلا، لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقوله أهل الضلال، ولم يكن من كلام جبريل ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله. وأما جبريل عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام فهما مبلغان عن الله جل وعلا، فالكلام كلام الله. وأما الرسول الملكي والرسول البشري فإنهما مبلغان عن الله جل وعلا، والكلام إنما هو إلى من قاله مبتدئ لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. افهموا الفرق بين هذا وهذا. فهذا من أصول العقيدة أن القرآن كلام الله، فمن قال من ذلك وزعم أن القرآن أن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق خلقه الله في اللوح أو في جبريل أو في الهواء وأخذ جبريل من أحد هذه المصادر فإنه كافر بالله عز وجل. كافر بالله كفرا يخرجه من المله، كما تقوله الجهميه والمعتزله، ومن نحى نحوهم من مكلم ومستفسر. فهو كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله به كما يشاء، فنحن نصف الله بانه يتكلم، نصفه بانه يتكلم، والكلام صفه من صفاته الجميله. لكن كيف يتكلم؟ اذا قلت كيف يتكلم؟ تقول الله اعلم، هذا كسائر الصفات نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها، ومعناها معروف ان الكيفيه فهي مجهوله لنا، كسائر الصفات. نعم. فاذا قيل لك هل الله يتكلم؟ تقول نعم، الله يتكلم جل وعلا. يقول لك كيف يتكلم؟ كيف هديه كلامك؟ هذا مجهول، لا اعرف، لكن انا اؤمن بانه يتكلم. اما الكيفيه هذه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. نعم.
من هو بدأنا به قولا وانزله على رسوله وحيا.
من هو بدأ؟ يعني ان القران نزل من الله، تكلم الله به وانزله، لا لم يأتي من غيره، لم يأتي من غيره، كما يقولون انه من اللوح او من جبريل او من الهوى، هذا كلام باطل، انما بدايته من الله جل وعلا، وسمعه جبريل، سمعه من الله جل وعلا، وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للناس كما جاء. فلو كان هذا القران من كلام البشر لاستطاع احد من الناس ان ياتي بسوره من ذلك، لو كان من كلام البشر او من كلام الخلق لاستطاع احد من الناس ان ياتي على الاقل بسوره من ذلك، فلما عجزوا عن ذلك دل على انه كلام الله. وإن كنت في أرض من على عبدنا فأتي بسورة من مثله. أم يقولون افترى؟ قل فأتي بعشر سور من مثله مفترى له. فعجزهم الله بذلك، مع أنهم فصحى والكلام على القرآن بلغة العرب، بلغة العرب وبالحروف التي يتكلمون بها، وهم يحرصون على معالجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان باستطاعتهم أن يعالجوا هذا القرآن ما ادخروا وسعا في ذلك، فلما عاجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنه بدأ من الله جل وعلا. نعم، بدأ منه بلا كيفية، كما ترى أن الله يتكلم لكن لا نعلم كيفية تكلمه سبحانه، كما لا نعلم كيفية استواء على العرش، ولا نعلم كيفية نزوله إلى سماء الدنيا، ولا نعلم كيفية مجيئه وعتيانه بفصل القوى بين عباده جل وعلا، لكن يثبت هذه الأفعال لله عز وجل، وأما كيفيتها فلا نعلمها. نعم.
وأنزله على رسوله وحيا. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا.
المؤمنون بالله وبرسوله يصدقون ان القران كلام الله، ان القران كلام الله، وان الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله. واما قوله جل وعلا ان هو الا قول الرسول الكريم، فالمراد باسلامه الى الرسول من باب التبليغ، من باب التبليغ، يعني لا يمكن ان يكون القران كلام الله وكلام البشر ابدا، كلام لا يكون الا للواحد، لا يكون الا للواحد، لا يمكن ان يصدر الكلام من عده متكلمين وهو كلام واحد، لا يمكن هذا، فدل على انه كلام الله، وان اضافته الى الله اضافه حقيقيه، واما اضافته الى جبريل انه لقول رسول كريم بقوه عند العرش، عن جبريل عليه السلام. وفي الآيات الأخرى إن هو إلا قول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فالمراد أنهما مبلغان عن الله جل وعلا، أضيف إليه إضافة التبليغ، وأما الكلام فهو من الله جل وعلا، والكلام إنما يضاف إلى من قاله من قبل، لا لا إلى من صاره مبلغا مؤديا. فأنت مثلا لو أرسلت واحد برسالة شفهية قلت كل فلان يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، وراح هذا الإنسان وقال يقول فلان اعمل كذا ويعمل كذا، الكلام هذا من منهم؟ هذا من الأول من اليوم. وهذا إنما هو ناقل فقط، هذا الذي جاء المسلم هذا ناقل، ناقل للكلام مبلغ للكلام مؤدي. وأما الكلام هو كلام كان في شروطه ومعانيه في أحكام هذا الخلق، الخالق جل وعلا من باب أولى. نعم. فلو جاء واحد وألقى عليكم قصيدة من الخلق معلقة من الخلق كيف لست من ذكرى حديث ومن الخلق إلى آخره، تقول إن هذه قصيدة هذا ولا قصيدة من الخلق؟ إن تكلم أمامك الآن محمد بالله العلي بالله وراح نقول هذا قصيدة من الخلق، لماذا؟ لأنه هو الذي قالها في الحق، وهذا إنما هو منشد ومبلغ فقط، أليس هذا معقولا؟ هذا معقول.
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة.
نعم. بالحقيقة، يعني لا بالمجاز كما يقول الجهمية والمعتزلة. يقول هو كلام الله لكن إضافته إلى الله مجاز فقط. لأن الله خالقه، فإضافته إليه من إضافة المخلوق إلى خالقه. ونقول كذبتم. الإضافة إلى الله على نوعين، إضافة معاني وإضافة أعيان. إضافة معاني وإضافة أعيان. فإضافة المعاني إلى الله مثل الكلام كلام معنى. إضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. إضافة صفة إلى موصوف. فالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة إضافة صفة إلى موصوف. هذه معاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف، تقوم بالموصوف بها. النوع الثاني إضافة أعيان مثل إضافة مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه إضافة أعيان وهي إضافة معاني. هذه إضافة مخلوق إلى خالق. وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم، بيت الله التشريف، عبد الله على تشريف، ناقة الله على تشريف لأنها معجزة من المعجزات نبي من الأنبياء، ناقة الله إضافة تشريف وتكريم. أليس كل مضافات إلى الله بمعنى الواحد؟
ليس بمخلوق كسلام البرية،
ليس بمخلوق، هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق لأن عندهم أن الله لا يتكلم. على منهجهم في نفس الصفات كلها فرارا بزعمهم من التشبيه، فرارا بزعمهم من التشبيه، لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فقالوا إلى التشبيه الموضوع إلى التعطيل الموضوع إلى ما هو تقل بل التشبيه من الرضوان لله والعياذ بالله، ولا أنهم أكثر ما أنكسر الله من نفسه وعرفوا أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق فأصابوا على الحق واستراحوا وأراحوا الناس، ولكنه الضلال والعياذ بالله. يتخلقوا بأصحابه في متاهات لا نهايه لها. فليس معنى اذا وصفت الله انه يتكلم او انه يمكن الى كلام الدنيا او انه يسمع ويكتب اننا نسبحه بالمخلوق، لان صفات الخالق لا تسمى صفات المخلوق. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
فمن سمعه وجعل له كلام البشر فقد سمعه.
من سمع القران قال هذا كلام البشر وليس كلام محمد فقد كفر، لانه جحد كلام الله عز وجل. واذا لم يكن لله كلام بين عباده فبماذا تقوم الحجه عليه سبحان الله؟ هذا قصده، قصده هدي الشرائع، القصد عدم الشرائع، لأنه إذا ما صار في الأرض كلام لله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن فمعناه ان الصف ما قامت عليه الحجه من الله. هذا من اعظم الكفر واعظم الكلام.
وقد ذمه الله وعاده ووعده بسقر.
أسلم الله من قال أنا من البقر، فجعل القرآن كلام البشر كما قاله الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان من أكابر أهل مكة. الوليد بن المغيرة المخزومي كان من أكابر أهل مكة ومن علمائها، وكانوا يسمونه زهرة مكة بشرفه فيهم ووقاره فيهم. فلما سمع القران الى الرسول صلى الله عليه وسلم اعجبه وعلم انه ليس من كلام البشر، ومدح القران مدح القران وقال انه ليس بالشعر وليس بالسمع وليس بالسحر. انا اعرف الغالب اضرب الشعر واعرف انواع السحر واعرف الشهاده واعرف ليس القران من هذه الامور. فإن ذلك توجه إليه قوم الكفار في التوجيه والتعليم، لأن معناه ما ترى للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك انحرق والعياذ بالله من الكلام، فقال هم هو لنا قوم الكفار، إلا وكبر وقتل فقتل شيء قتل ثم نظر ثم عبس وذل ثم أدبر وقتل، فقال إن هذا إلا التوجيه، إن هذا إلا قول قال الله جل وعلا تأويلهم كلام الله البشر أو كلام الملك، فإنه يكون مثل الوليد بن المغيرة. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ إلا أن هذا يدعي الإسلام والوليد ما يدعي الإسلام، ودعوة الإسلام ما تكفي. إذا كفر بالقرآن لم ينفعه ادعاء الإسلام، لأن هذا ردة والعياذ بالله. فكل من زعم ان القران كلام الرسول وانه ليس كلام الله فانه يكون ابن الوليد بن المغيرة في سقر وما ادراك ما سقر.
نعم. حيث قال تعالى سأمره سقر. نعم. فلما وعد الله من سقر لمن قال ان هذا الا قول البشر علمنا وايقنا انه قول صالح البشر ولا يسلم قول البشر.
نعم، لو كان الكلام في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا لوم على الوليد بن المغيرة كان قال من كلام محمد، فكيف توعده الله بهذا الوعيد الشديد؟ فدل على انه قال مقاله قبيحه حيث نسب القران الى الله. كل من سار على هذا المذهب وهذا المذهب فانه يكون مع الوليد بن المغيرة في نار جهنم والعياذ بالله.
ومن وصف الله من عمل بناء البشر فقد كفر.
وصف الله يعني من شفع الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر.
فمن أبطر هذا اعتبر،
لأن هناك فرقا واضحا بين صفات الله وصفات البشر، مشتركة في المعنى والإذن لكن تختلف الحقيقة وتختلف الواقع والخالق، فلا تشابه بين كلام الله وكلام البشر، ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشر، ولا بين بصر الله وبصر البشر، ولا علم الله وعلم البشر، ولا مشيئة الله وإرادة الله ومشيئة وإرادة البشر. فرق بين صفات الخالق جل وعلا وصفات المخلوق، فمن لم يفرق بينهما صار كافرا. نعم.
فمن أبطر هذا كفر عن مثل قول الكفار الزجر.
الذي تدبر هذه الآيات القرآنية التي أنزلها الله في المغيرة في الوليد بن المغيرة في الوليد بن المغيرة، من تدبرها عرف بطلان قول هذه الفرق الضالة في كلام الله عز وجل. نعم.
وعلم انه بصفاته ليس كالبشر،
ان الله جل وعلا بصفاته من الكلام وغيره ليس كالبشر، فلا يشبه كلامه كلام البشر. ولو كان كلام الله يشبه كلام البشر لاستطاع اعداء محمد صلى الله عليه وسلم ان ياتوا بمثل القران.
والرؤيا تحق لأهل الجنة.
الرؤيا نطق عليها
صلى الله عليه وسلم. السائل يقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين انه خليل الرحمن وكريم. يقول هل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين انه خليل الرحمن وكريم؟
الكريم هو موسى عليه السلام، هو كريم الله. اما الخله فان لابراهيم عليه الصلاه والسلام ولمحمد عليه الصلاه والسلام. نعم. فلا أحد يوصف بأنه كريم الله بهذا الإطلاق إلا موسى عليه السلام. وإن كان الله كلم آدم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لكن لا يقال إنه كريم الله. نعم. يقال كلمه الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، من المعلوم أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى برسل ليلة الإسراء، هل هؤلاء الرسل هم الرسل من الملائكة أم هم رسل بني آدم؟ وفقه لنا ذلك حفظكم الله.
المراد بالرسل رسل بني آدم من نوح ومن بعده صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، هذا من خصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله بها وفضله بها على غيره من النبي، انه اما الانبياء. ولذلك كما مر بكم انه سيد الانبياء عليه الصلاه والسلام وافضلهم، لانه امرهم وصلى بهم، وحياتهم وصلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، وان النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم في السماوات، هذه من احوال الارض التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. أمور الآخرة وأمور البرزخ إنما نثبت ما جاء ولا نتعدى ولا نزيد من عند أنفسنا، نثبته كما جاء ونتوقف عن البحث فيما وراء ذلك. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
سبحان الله. فضيلة الشيخ، هل يصح القول أن الناس كلهم مسلمهم وكافرهم من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
من العلماء من يقول أمة محمد على قسمين، أمة دعوة وهذا يدخل فيها جميع الخلق، وأمة إجابة هذه خاصة بالمؤمنين، هذه خاصة بالمؤمنين. نعم. العلماء من يقول هذا وله معنى صحيح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدعوة الخلق كلهم، فهم على قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة، ولكن الشرف أمة الإجابة. أما أمة الدعوة التي لم تستجب هذه ليس لها شرف. نعم. لأن الإمام أحمد يكره أن يقال للكافر أنه من أمة الدعوة، يكره هذا، لأن هذا له التشريف. لفظ الأم أمة محمد له التشريف. فهو يكره رحمه الله أن يقال للكفار أنهم أمة من أمة محمد بمعنى أمة الدعوة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول هذا سؤال تداول بين الإخوة، قل ما تقولون فيما يقول أن حجة الله على خلقه لم تقم بإرسال الكتب وإنزال الكتب، وإنما قاموا بمعرفة الفطرية التي أودعها الله في قلوب العباد وأشهدهم عليه؟
هذا باطل، هذا كلام باطل. المعنى أنه لا فائدة من إرسال الرسل ولا من إنزال الكتب، وأن الفطرة تكفي. هذا معناه ان الفطرة تكفي، وانه لا فائدة من ارسال الرسل ولا من انزال الكتب. فهذا لو تذكره قائله لعلم انه كفر من الحق. الواجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. نعم. الفطرة لا تكفي. صحيح ان الفطرة تدل على الله جل وعلا، وكل نوجب يدعو على الفطرة، لكن لا تكفي. لا بد من فعلة الرسل وانزال الكتب. نعم.
السؤال الإضافي له يقول أن الإنسان ليس بحاجة إلى من يعلمه التوحيد، ولكنه بحاجة إلى من يعلمه الشرائع.
ما شاء الله. يعني التوحيد ما له هم منه ولا حاجة إنه يعلم الإنسان فيه. كيف يعرف الشرك؟ يعرف التوحيد؟ كيف يعبد الله عز وجل؟ وكيف؟ حقيقة أن هذه المقالات أنها خطيرة خطيرة جدا، وما أظنها تنفع من قلوب أناس يخافون الله عز وجل، وإنما تنفع من قلوب أهل الأهوى، والأهوى والعياذ بالله لا لها حد. الواجب على أصحاب هذه المقالات أن يتوبوا إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يعلم التوحيد، تقول لنا التوحيد يعني ما يحتاج تعليم. عندما صار غلطان القرآن أكثر أو ثلث على الأقل كله بالتوحيد، لما أنا لا حاجة إلى القرآن ولا حاجة إلى الإنسان يتأمل هذه ولا يعنيه الهوى وبغض الحق إلا أن يصل إلى هذه الدرجة. أنتم عرفتم من هذه الجواب ولا عليكم من اللسان، عليكم من الجواب أنه الفطرة لا تكفي، ولو كانت تكفي ما احتجنا إلى جهة الرسل وإنزال الكتب، وأن التوحيد ما تكفي الفطرة بل لابد من تعليم التوحيد والدعوة إليه وشرحه للناس وبيان ما يضاده وما يخالفه. هذا مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام، وقد دعانا من كل مهمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. جاء في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ألم يقول إن لا تعلم على الأخرى ولا يحتاجون إلى دعوة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. يقول قال المعلم رحمه الله وهو متعاجم على الأرباب والأنداب، فكيف يكون لذلك رد على القائل العبد يخلق وكاله؟
يقول
المعلم لما قال وهو متعاجم على الأرباب
والأنداب، الله جل وعلا متعاجم عن الأرباب والأنداب وهم الشركاء والشبهة والأمثال، لا أحد يشبهه ولا يماثله سبحانه وتعالى، ولا أحد يلاحظه في خلقه ويلامعه في خلقه، لا رافع لأمره ولا معقب لقضاء جل وعلا. هذا من صفات الله عز وجل مثل المسلمين.
كيف يكون رد على من يقول ان العبد يخلق فعلا؟
اي نعم فيه رد، لان الذي يقول ان العبد يخلق فعلا نفسه جعله ضدا لله، يخلق مع الله شريكا لله في خلقه. الذي يقول ان العبد يخلق فعلا نفسه استقلالا، يخلق غير نفسه استقلالا، صار معناه انه شريك لله في خلقه. نعم. الله ليس له شريك في خلقه ولا في امره سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على سيد ولد ادم ولا فقر الى اخره، وبين قوله عندما قال له الصحابه سيدنا وقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم الى اخر الحديث فان السيد هو الله؟
السيد المطلق هو الله جل وعلا، ولكن يوصف بعض عباده بانه سيد، يقول سيد الخلق، سيد البشر، سيد البشر، وثابت المعاذ رضي الله عنه سيد الخزرج لما سيد الاوس او الخزرج لما اقبل عليه رضي الله عنه على حمار، الصحابة جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، هو صدق المخلوق لأنه سيد، لكن سيادته على قلبه، أما السيادة المطلقة فهي لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهار خشي عليه من الغلو، وهذا من باب سد الذرايا، وإلا ما هو سيد الخلق، لكن خشي عليه من الغلو في دينه صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإنسان لا يواجه في الملك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك في الوجه، نهى عن ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم، ما معنى كلمة مجاز وكلا ضربت المجاز على ذلك؟
المجاز خلاف الحقيقة، وهذا فيه كتب مؤلفة في الحقيقة والمجاز والكنايات والتشبيه والمجاز المرسل والمجاز الناس يشير والكنايات، هذا في الرسوم في عروض البلاغة. تدرسون في علوم البلاغة. المجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر مختلف. وهذا على اسمين، إن كان هذا الصرف بدليل هو صحيح، يكون هذا تفسير، يكون هذا من باب التفسير. وإن كان من غير دليل فهو باطل، لأن الأصل من الكلام على ظاهره، والأصل الحقيقة. يعني والذي عليه نفاد الصفات كل من هذا النوع من غير دليل. هذا الدليل على تأويل الصفات وصرفها عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر جاءوه من عند أنفسهم. ما على الدليل هذا تأويل باطل، بل هو تحريف على الحقيقة. يسمى بالتحريف، تحريف الكلام عن ظاهره وإلحاد، كما قال الله جل وعلا: وجر الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد هو الميل، الميل عن الحق. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى. فكيف نقول أن الرسول أفضل الأنبياء؟
قول الرسول أفضل الأنبياء إن كان هو من باب الاعتراف بنعمة الله عز وجل والإخبار بالواقع فلا بأس بذلك، هو أفضل الأنبياء. أما إن كان المراد الافتقار بذلك، الافتقار بذلك بتنقص الأنبياء الآخرين فهذا لا يجوز. أن نمدح نبينا معناه أننا نتنقص الأنبياء الآخرين هذا لا يجوز. أما إن كان أننا نمدح نبينا بمعنى أننا نقر بما أعطاه الله عز وجل ونذكر الله على ذلك فهذا لا يجوز. أن يختلف اختلاف المقام. نعم.
رحمه الله. هذا يقول: من رؤية الحرم النبوي مثبت بمسجد أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها المهيمن ومخصوص المهيمن صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يجوز ويسجدون الصلاة عند هذا؟
أولا كتابة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على الجدران لا أفضل لها، وهذا من الغلو، هذا من الغلو. الأسماء الثابتة للرسول ما يجوز أن تكتب على الجدران، أنا لا ننتظر الغرب ولا أسئلة مهمة ثانية. الكتابة هي مساجد مفروعة مهما كانت، لأن تشغل المصلين وتكتب في الآيات القرآنية في المسجد لا تنبغي، لأن تشوش على المصلين تشغل، وأن هم يأخذون على الزحمة بس المساجد. أما هذه الكتابات أيضا هذه الأسماء التي مكتوبة الأمر ينفرد وبعد ما يقوم عليه الدليل لأنه هو ما لا يقوم عليه الدليل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة
الشيخ. فلا تأمنها تصل لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون تخلص فيه شيء من الكتابات لا يزيد من فضيلة المسجد وفضيلة الصلاة فيه. لا، وإنما يرجع إثم هذا العمل على من عمله. نعم.
يقول: سمعت رجلا يلعن الغاضبا، فهل هذا يجوز ولم أنكر عليه؟ ذلك مع أنه كان هناك أحد الغاضب أو أحد يقول له نلتقي في الآخرة وأظالمك بحق.
على كل حال هذا لعن فيه قصور، لعن العصاة عموما وهذه الكبائر عموما هذا جائز، هذه الكبائر. أما أصحاب الصغائر لا يجوز لعنه، لكن أصحاب الكبائر كيف يجتهد فنجعل لعنة الله على الكاذبين والزوج. على لعنة الله على الظالمين الكفر، لعنة الله على الكافرين، فاللعن على المعاصي الكبيرة، اللعن على المعاصي الكبيرة كفرية أو شركية أو غير ذلك هذا جائز وجاءت به الأدلة. أما لعن معين شخص معين فلا يجوز على الصحيح، المعين لا يجوز لعنه على الصحيح ولو كان كافرا، لأنك ما تدري ما تقول إليه حاله كما يجوز قبل موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وقنت وقال الله ملعن فلانا وفلانا عاتبهما، فقال له: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانه ظالم. بعضهم اصلح ان الله عليه الاسلام قال من الصحابه وجاهد في سبيل الله، فلا يجوز لعن معين لانك ما تدري ما يقول اليه امر. لا، ورد السنه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل وهم من بني اسرائيل لولا في عمود، لكن لما كفروا لعنهم الله عز وجل. فلعن اللعن على العموم لاصحاب الجرائم الكبيره من كفر او شرك او كبيره من كبائر الذنوب هذا جائز، وارد في الكتاب وارد في السنه. لا.
صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، على السائل يقول هل لله عز وجل المكان هو ما رأى الله يدخل فيما يستدل لذلك في الحديث حديث الجماعة يقول أنا لا أدخل إلى الله بالله.
الله جل وعلا في العلوم المطلق دائم عن خلقه سبحانه وتعالى فيقال إن الله في العلوم ويقال إن الله فوق عباده رساله فوق عباده وهو العلي العظيم فنفع القرآن بما جاء به من أوصاف صفات الله جل وعلا ولا نزيد على هذا. وأما حديث بدالها ما أعلمها نعم إنما ما ثبت في الأدلة أو تحت الأدلة فإنه يجب القول وما لم يثبت فلا يجب الكلام ولا يجوز الاعتقاد. نعم
مبارك الله. يقول هل يصح قول القرآن من كلام الله أم لا بد أن يقول القرآن من كلام الله؟
القرآن كلام الله الذي بين أيدينا هو القرآن هو كلام الله ومن كلامه الصلاة والإنجيل والزبور ومن كلامه الكلام الكوني القدري الذي يأمر به وينهى قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كلام الله على قسمين كلام كوني قدري وكلام شرعي ديني جميع الشرائع وجميع الكتب هذه من كلام الشرع وامره سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ منذ ذكرتم ان لمجتهد ضوابط وشروطا حددها لو تركها
ارجع الى كتب اصول الفقه لكن مجتهد يشترط فيه اولا ان يكون ملما بالنصوص القرانيه نصوص الاحكام على الاقل التي تستنبط منها الأحكام آيات الأحكام وأحاديث الأحكام يكون ملما بها إما أن يحفظها وإما أنه يعرف أماكنها ويعرف مقابلها في الكتب بحيث يرجع إليها. إلا أن الواحد لا يعرف النصوص ولا يدري كيف يشرح هذا ما اختار هذا. ثانيا أن يكون عالما باللغة العربية التي نزل بها القرآن تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيعرف تفسير هذه النصوص على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن يكون عاما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخامسا أن يكون عالما بالناس والمنسوب والمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمفصل لأن يعرف هذه المراد على التفصيل يعرف اصول الادله كم اصول المتفق عليها اربع الكتاب والسنه والاجماع والقياس وهناك اصول مختلف فيها مثل قول الصحابي استصحاب الحال الى اخره فلابد ان المجتهد يعرف هذه الامور مثل ما ان الطبيب يعرف امور الطب والجراحه ولا كيف يجري العمليات يعالج المرضى هو لا يعرف اصول الطب ولا قواعد الطب اذا كان هذا في الطب فكيف بالشرع لا يجوز لاحد ان يدخل في امور الشرع الا وهو يعرف الضوابط والاصول التي يستطيع بها ان يتوصل الى الاحكام الشرعيه من مقاديرها العقليه هذا هو الاجتهاد عند العلماء. أما بعض أو كبير من الزلال والمعاصرين الآن يقولون أن الاجتهاد يحق كل أحد يسمونه الاجتهاد الجديد أن يحق كل مسلم أنه يجتهد الرجال والنساء والجهال والعلماء ما دام أنه مسلم أنه يجتهد هذا كلام باطل وهذا ضلال والعياذ بالله. نعم
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ ما حكم من حكم لمن قال ان مسلمة الكذاب اتى بكلام ابلغ من القران الكريم واذا رجع ونوح حاول ان ياتي بادله على هذا.
هذا يجب انه يقام عليه الدليل ويطلق اذا يوضع امره الى المحكمه بالشهود او الله من اذا اتى يجب قتله ولا يجب. نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم قراءة القرآن بجبريل فهو واجب أم لا مع الدليل على ذلك؟
قراءة القرآن على اللغة العربية وعدم اللحن هذا واجب لا يلزم أن يرفع المنصوب ويحفظ المرفوع ولا ما يجوز، هو يقبل على إقامة لسانه ويجب النحو اللغة العربية على واجب. وأما التجويد الذي هو أنواع النذور وأنواع الهرنة وأنواع هذه مكملة، هذه مكملة لا هي واجبة، إن حصلت فيها من المحصلات ومن المكملات وإن لم تحصل يكفي أن يقيم القرآن عن اللحن، اللحن الذي يقيم المعنى واللحن الذي لا يقيم المعنى. نعم.
بارك الله. يقول من لا يصلي مجابة يمكن قطع صلاة الرجل فيها أحيانا من تلك السترة.
حدد أن ما في ثلاثة أدواء، إذا ما أمامه سترة فحرمته ثلاثة أدواء، لا يضر أحد من دون الثلاثة أدواء. نعم. يحكم على إمام يمر من أمامه في محيط ثلاثة أدواء، وأما زال عن ثلاثة أدواء يمكن أن يصلي. نعم. لا 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 الاستقامة سترة سنة، لكن الاستقامة سترة ولا يجوز المرور بينه وبينه، ولا يستقيم سترة ولا يجوز المرور قريبا منه، وله أن يمنع الله، له أن يمنع الله ويدفع في الأحكام إلى ذلك. وهذا في غير الأمثلة المزدحمة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبيرة التي يزدحم فيها الناس ويستقيم إلى المرور، هذا لا يمنع الله، الآن يدور حالة ضرورة، لو تمنع الناس ما استطعت أن تمنع، في المسجد الصغير جاهز الناس تشابك مع الناس، ما جعل عليك في الدين من حرج، وإذا ضاق الأمر اتسع ولله الحمد. نعم.
جزاكم الله. شخص بان شخص نام عن صلاة العصر فقام في منتصف العصر وذهب إلى العمل ولم يصلي، فماذا يفعل؟ هل يصلي العصر بعد المغرب أن يصليها مع صلاة العصر يوم
العمل؟ لا ما يجوز يصلي الصلاة عمل لا للعمل ولا لغيره، صلي من وقت العمل أو يصلي في أثناء العمل، أما أن يوقف الصلاة إلى ما يأخذ وقتها فهذا يجوز حرام عليه، ولو أخرها متعمدا وصلاها بعد الوقت ما صحت منه، إنما يصح من المعلوم الذي أخذه اللوم لم يستيقظ إلى أن خرج الوقت، أما الذي خرج والوقت داخل يجب عليه الصح.
نعم. يقول الشيخ هو بعد يصليها مع المغرب ولا؟
صليها بعد خروج الوقت، لا يصليها مع الوقت، لا يصليها بعد خروج الوقت، حرام عليه، صليها بوقتها، ولو لم يبقى منها إلا تكبيرة الإحرام، لو لم يبقى من الوقت إلا تكبيرة الإحرام تكبر يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، وقيل لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة ثانية. نعم.
إذا أدركه المغرب ولا يصلي؟
إذا أدركه المغرب وهو لم يصلي إن كان متعمدا للتأخير فما تصح صلاته، أما إذا كان معذورا صلي العصر أولا ثم يصلي المغرب بعده. أي يصلي الحاورة إلا بعد أن يصلي الذي قبلها، لأن الترتيب واجب. نعم.
توجد الجماعة.
ها؟
توجد
مقام الوقت. يصلي العصر الحاضر، أو كان هناك مثل يصلون العصر، فإذا دعوا من الله بشيء يصلون ولا يصلي بعد. لما لا بد من صلاة العصر هي الأولى. نعم. ولكن إن كان متعمدا للتأخير فلا أظن أن يصلي بعد الصلاة. أما إذا لم يتعمد فلا يعفو عنه. نعم.
جزاكم الله. يقول سائل عن حكم الصلاة ثوبا فيه صور لذوات الأرواح.
صلاة في الثوب اللي فيه نقوش مكروه مطلق، سواء ذوات الأرواح أو رسوم أشياء، لكن إذا كان في صور ذوات الأرواح الأمر هذا، لأن هذا استعمال للتصوير، تصوير مخصص لا يجوز استعماله، أو استعمال ما هو فيه من اللباس الذي يلبسه الإنسان، أما استعمال الطرق التي فيها أو الأواني التي فيها صور لا بأس، هذا انتهى، لكن لا يلبس ثياب فيها صور أو يعلقها على الجدران أو يجعلها في سائل، ما يجوز هذا، ما يجوز، لأن هذا نقض للصور ورفع للصور لا يجوز. نعم.
جزاكم الله. يقول هل ورد في شهر المقرر تقليد العزاء لثلاثة أيام أم أن هذا من البدع المحدثة؟
لأن بدأ يعني العزاء لا تفعل التحديد
العزاء تكينه
من
حديث رواية سلمان ما عن الدليل بالتحديد، لكن يقولون أن بعد الثلاثة ينفذ. فأنت إذا جيت على الشيخ وبعد ثلاثة تجدد عليه الحكم هذا من المسلم الثلاثة. هذا التعليل الذي ذكره.
سؤال أيضا نفس السائل يقول بعض الناس يقومون بالعزاء أيضا بنص القيام ويتجد أن المكان ضيق لا يجوز للمعزين، وكذلك استئذان شخص يقوم بعمل العزاء والدعوة وقت العزاء فهل من ذلك مقدور بالطاعة؟
أصل العزاء ما عليه دليل واضح، أصل العزاء ما عليه دليل واضح، لكن إذا اقتصر على قول أحسن الله عزاء جبر الله مصيبته غفر لمجيئه حينما يلقى المصاب في أي مكان في المقبرة أو في الطريق أو في البيت أو في المسجد فلا ناس بذلك، لأن هذا من المؤسسات ومن أيضا ومن أيضا تهويل المصيبة على أخيه. هذا طيب إبطال السرور عليه مشاركته بالألم هذا، لكن ما أثر عليه دليل واضح. أصل العزاء ما أثر عليه، إنما هو من الأمور التي نكى عليها المسلمون وجعلنا صحيح جدا أن تدخل السرور على أخيه وأخيه بدل ما يستمر عليه ولا يطيعه من كل من ولا تواسيه قد يكون في نفس الشيء او يكون في عزيمة ويطيب يدخل في عموم المواساه والاحسان الى المصابين. واما ان ينقض خيارا ويستاجر مصريين ويصنع اطعمه هذه كلها بدعه التاذين، هذا تاذين يدخل في التاذين لا يجوز تاذيها اسهل من هذا كله. تعزي أحد في الغور، تعزيه إلى رقيقة في المسجد في المسجد في السوق، لا لا في السبب من البيت تعزيه، ما في مانع، ما مانع من ذلك، ولكن إنهم يطيبون تراب قاع ويصنعون أطعمة ولحوم ويكلمون الناس في كل واحد يجيب قلم يجيب كذا يجيب أكياس غرز، هذا كل ما عند الله من الفقه وهو من التكاليف ومن البدع التي ما انزل الله بها ولا تنفع الخل ولا تنفع ولا تنفع الخل. لو يتقصدون الان التكاليف هذه عن الميت كان هذا احسن، ان تصدقون التكاليف هذه عن الميت وتنفعون احسن، لان الصدقه عن الميت صحيحه وتنفع. اما هذه الاحتفالات وهذه القراءات هذه ما تنفع الحي ولا الميت، هذا خلاف السنه. نعم.
سالكم الله، قل امرأة نوت ان تصدق بعض ملابسها الى المحتاجين من اهل خارج البلاد ثم بعد ذلك رجعت عن يمها فهل يجوز لها ذلك؟
كذبت؟
نوت.
نوت لا يغلط. نعم. اذا نوى الانسان يتصدق ولا نوى يعمل شيء او يتبرع لو يتبرع هل يهم يعني لا هو انه يعني عن ذلك، اما اذا بدر من الشيء يعني.
هل يجوز ضرب الولد قبل سن العاشرة حتى لو عمل عملا قاطعا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجوم عليها لعشر، الرجوم عليها لعشر، اما ضرب دون العشر لا غير خلاف الحديث، ولكن إذا كان ضرب يسير ضرب يسير فلا بأس في ذلك لأجل المصلحة. أما الضرب العصا الضرب الموجع هذا لا يكون إلا في الآخرة، لكن ضرب يسير في اليد أو شيء يسير هذا لأجل أنه يتربى على الأخلاق. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه.
وسيلة طبعا قيل وإفراد أرضه على كل من وسائل الشرك وسائل الشرك.
ما هو
المشروع لمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزور قبره الشريف ويسلم عليه كما كان الصحابه يخرجون تجاه قرب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن زاد على ذلك فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأتيت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت لله حق جهاده وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فلا بأس. أما أن يدعوني لشفعلي أو استغفرني أو هذا ما يجب شرك. طلب من الميت شرك، طلب استغفار أو طلب شفاعة من الميت هذا شرك. ثم يتأخر إلى جهة المشرق فيقف تجاه أبي بكر رضي الله عنه ويسلم عليه السلام عليك يا أبا بكر الصديق رحمة الله وبركاته، كما يسلم على الحي. ثم يتأخر قليل جهة المشرق ويقف تجاه وجه عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر الفاروق رحمة الله وبركاته. وإن تعالوا مترحم عليهم فلا بأس، إنما الممنوع أن يدعوهم أو أن يدعو الله عند قبولهم، هذا هو الممنوع. أما أن يدعو لهم ويترحم عليهم ويسلم عليهم فلا بأس. وكذلك يزور البقيع اللي فيها الصحابة، وإذا كان يعرف من قبول الصحابة قبول مخصصة يخصهم في زيارة ويسلم عليهم السلام عليك يا فلان. أما إذا كان ما يعرف حضور أحد من الصحابة يسلم على الجميع، يسلم على الجميع يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، قل اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ويجوز كذلك حضور الشهداء في وقت يسلم عليهم كله لا بأس به. زيارة القبور المشروع العبرة والعظة وللدعاء للأموات والاستغفار لهم. جدد الحال لا تجدد الحال لأجل العبادة في مكان إلا المكان في الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي والمسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم لا تجدد الحال، يعني لا يتابع إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لأن هذه مساجد الأنبياء عليهم السلام والسلام يصلي فيها، سافر إليها من أجل الصلاة فيها. أما أن يسافر من أجل زيارة قبر هذا غير مشروع، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره.
نعم.
قال عمر رضي الله عنه خلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار ما كانوا يعملون هذا. إذا عمل واحد من الصحابة اجتهادا منه فإنه لا يعتبر على حجة قد خالفه غيره، أو الصحابة إنما يكون حجة على القول إذا لم يخالفه صحابي آخر، فكيف وقد خالفه غالب الصحابة أو أكثر الصحابة.
بعضها على بعض، هذا في دليل،
ونفع الدليل.
هذا غير مستحسن طبعا لهذه الزيارة وجاي وقال هذا ربما يضر إلى الشخص مدى فساد عن الناس على الصبر لها ثم يجيب لهم الشيطان ان فيها الجد وفيها خير الزيارة الشيطان حاضر لأن تنفر لكن إذا سأغر الإنسان للشاب ولا أمر بها ما في معنى أنه يدخل بها وكانه يتجنبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها هو وأصحابه في غزوة تبوك قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باخير أن يصيبكم منهم ما أصابه فإذا مر الإنسان وهو مسافر ما قصدها وإنما هو مسافر بطريقة فأراد أن يدخلها لازم يدخلها وهو مسافر لا يدخلها وهو معجب بها والله هذه آثار هذه آثار عظيمة هذه حضارة هذه حضارة قوية معجب بها هذا ما يكون نعم محل عذاب والعياذ بالله محل عذاب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي مخدر الذي أهلك الله به أصحاب الدين أسرع عليه الصلاة والسلام أسرع لحد الإسراع في وادي مخدر قد رمي الحجر أنه مواطن عذاب مواطن العذاب لا يجوز للإنسان أن يقصدها ويذهب إليها لكن إذا مر بها يسرع ولا ينزل بها ولا ينزل شرق يروح ينزل في مدائن صالح أيام رفاهية وجبالح ما يجوز هذا معنى الشيطان جنود من العذاب وهذا معنى هذا بالخوف والأمن من مكر الله عز وجل لا تجره إلى زرته زاره غيره تسد قدوة اتركه ولا تذهب إليه لكن هي مطالبة في العلم حتى في العلم القدر قال والله أنا راح فلان لم يؤخذ فلان يحمل الحجة وعالم وكذا طالب علم الإنسان يتجنب هذه الأمور بل ينهى عنها يحذر منها
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 ورحمة الله إذا ترافع الكفار إلينا وجب علينا أن نحكم بينهم بما أنزل الله جل وعلا فالأول هو اليهود ترافعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيهم خير ما فيهم خير خلف نخلهم أما إذا نقلته من المشاهد إلى أنا حرام كذلك إذا نقلت الحجاج إلى غار ثور وغار حراء قد عليه مهجار هذا حرام أو نقلته من المساجد السبعة في المدينة أو مسجد القبلتين أو هذا حرام لأني ما ما له حرصية ولا تجارة ولا تجارة إنما المبتدعة هم الذين حطوا لها دعايات ألا يجوز نقل الناس إلى أماكن مبتدعة؟ لا ما هو يقولون إنه لما كان الأنصار يصلون إلى بيت المقدس وأخبروا بأن الله حول القبلة إلى الكعبة انصرفوا وهم في الصلاة قبلة يعني قبلة إلى الشام وقبلة إلى الكعبة من خرافات وحتى لو ثبت هذا حتى لو ثبت هذا ما ما من خط حال مسجد الشيء الصحابة ما خصوا الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما خصوا الشيء الصحابة ما خصوا الشيء مسجد مثل المسائل كل غيره ما له خاصية ليس للمدينة مسجد يزار ويصلى فيه إلا مسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء هذه المساجد الحجاره وصلى فيها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها. كان يخرج الى قبى كل شهر ماشيا وراكبا يصلي فيها. مسجد قبى لا يسافر اليه، لكن من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يستحب له ان يزور مسجد قبى ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما غير المسجدين فلا في المدينه مساجد لها حقوق الا كون ثم توافق الصلاه فيها صل فيها، او تقعد مع احد صل فيها صل فيها. نعم.